بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر، ومن ركع ركعتين عند القدم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فتفت وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رأس بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فافتاء خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحج بها فأعارته، فأخذت ابنا لي وأنا غافلة حين أتى. قالت: فوجدته مجلسه على فخذي والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قصف عنب في يدي، وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: تروني أركع ركعتين؟ فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل ذلة من الدبر، فحمده من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطأ من لحمه شيئا.
أيوة. ومن لم يستأذن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يستأذن الرجل ومن لم يستأذن، وصلاة ركعتين عند القتل. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العشرة من الأنصار الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام عينا أن يستطلعوا أخبار الكفار، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عن الجميع. فلما بلغوا إلى مكان علم بهم خذيل فنفروا لهم 200 كل منهم رام، ثم ذهبوا في أثرهم ووجدوا نوى تمر وقالوا: هذا تمر يثرب، فتبعوهم حتى أدركوهم. ثم إنهم صاروا في فدفد وهو مكان فيه حصى وهو مرتفع عالي، فأحاطوا بهم وطلبوا منهم أن ينزلوا يعني من المكان الذي هم فيه ويرفعوا أيديهم ويستسلموا. فعاصم رضي الله عنه أبى أن يستسلم وقال لا، وأعطوا العهود والمواثيق، فقال إنه لا ينزل على ذمة مشرك، فرموهم بالنبل حتى قتلوا 7 منهم عاصم، ونزل 3 منهم الباقون بعد قتل 7، وهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر. فلما تمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها وقيدوهم بها، وقال الثالث الذي لم يسمى: هذا أول الغدر، إنني لن أبقى معكم. فجعلوا يجرونه ويؤذونه ثم قتلوه، وبقي الاثنان. فذهبوا بهما إلى مكة وباعوهما. وكان خبيب رضي الله عنه اشتراه جماعة من بني عامر، وكان قتل رجلا منهم، فأسروه وربطوه بالحديد والقيود، واستعار موسى ليستحد به. وكان لامرأة منهم طفل فأجلسه في حجره ومعه الموسى، فلما رأته أمه انزعجت وحزنت حزنا شديدا وذعرت وخشيت أنه يقتل ابنها بالموسى، فقال لها: لا تخافي، إنه لن يفعل ذلك. وكانت تثني عليه وتقول إنه خير أسير، وقالت إنها كانت ترى معه قطفا من العنب يأكل منه، وما في مكة شيء من العنب، وإنه رزق رزقه الله إياه. ثم إنهم خرجوا به من الحرم ليقتلوه، قال: ذروني أصلي ركعتين، فصلاهما. ثم قال: لولا أن تظن أنني جزع لطولتهما، فطولتها يعني طول الركعتين وأطال حتى تبقى أو حتى يبقى مدة من الزمان لم يحصل له القتل. ثم قال: اللهم أحصهم عددا وأنشد، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك في أوصال شر من مزاعي. فقتلوه رضي الله تعالى عنه. وكان عاصم بن ثابت لما رأى أنهم قاتلوهم قال اللهم أخبر عنا نبيك. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن قريشا لما بلغهم أن عاصما قتل وكان قد قتل رجلا من عظمائهم وأرادوا أن يتحققوا من قتله فأرسلوا رسولا ليأتيهم بقطعة منه حتى يتعرفوا عليه وحتى يطمئنوا إلى أنه قتل. فأرسل الله عليهم مثل الدبر يعني طيور يعني حيوانات, أرسل الله تعالى عليه حيوانات فأحاطت به فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. وأكرم الله هذا الرجل فمنع الكفار أو رسول الكفار من أن يصل إليه وأن يأخذ منه شيئا ليذهب به إلى الكفار. محل الشاهد من الترجمة هو قوله هل يستأثر, هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر وصلاة ركعتين قبل القتل. فإن الحديث دل على هذه الأمور الثلاث, فإن هل يستأثر الرجل فيه أن خبيبا وندثنة استأثرا, ومن لم يستأثر الذي هو عاصم ومن معه الثمانية الذين قتلوا السبعة أولا ثم الثالث الذي لما رآهم بدأوا بالغدر أصر على أن لا يستمر معهم وقال لي بأصحابي أسوة يعني الذين قتلوا فقتلوه فلحق بهم فصاروا ثمانية. إذن ثمانية لم يستأثروا واثنان استأثرا. وكذلك كون خبيب رضي الله عنه طلب أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه وكانوا خرجوا به من الحرم إلى الحلم وصلى الركعتين. وقد جاء الحديث عن من قبلنا في قصة جريج الراهب الذي اتهمته أو ادعت عليه امرأة بغي أنه هو والد الولد الذي ولدته من الزنا, وكان الذي أتاها راعي غنم وليس جريجا. فلما جاءوا واتهمته وقالوا أنه هو الذي فعل ذلك بها جاءوا وهدوا مصومعته وآذوه وضربوه فطلب منهم أن يصلي ركعتين فتوضأ وصلى ركعتين. ثم بعد ذلك جاء وطعن المولود وقال من أبوك يا غلام, فقال أبوه فلان الراعي, وكان أحد الثلاثة الذين تكلموا بالنهر فإذا صلاة الركعتين موجودة في الأمم السابقة وقد حكى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو فيه ذكر الثلاثة الذين تكلموا بالنهر.
قال باب فكاك الأسير, فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض.
باب فكاك الأسير, أورد فيه البخاري رحمه الله حديث أبي موسى حيث قال عليه الصلاة والسلام فك الأسير فك العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعود المريض. محل الشاهد منه الأول هو قوله فك العاني يعني الأسير.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا, والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال الأقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.
وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري وحديث أبي جحيفة وعبد بن عبد الله السوائي أنه قال لعلي هل عندكم شيء إلا ما في القرآن؟ قال لا، الذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما في كتاب الله وما فيها في صحيفة. قال وما فيها؟ قال فيها فيها العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل الذي هو الدية، العقل هو الدية التي تتحملها العاقلة، عاقلة القاتل إذا كان قتل خطأ، وفكاك الأسير، وهذا هو محل الشاهد. وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفيها أمور أخرى جاءت في بعض الأحاديث المتفرقة الصحيفة التي عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه والتي كتبها، تشتمل على أمور منها هذه الثلاثة التي ذكرها هنا، وهي محل الشاهد منها فكاك الأسير.
قال باب فداء المشركين. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء. فقال لا تدعون منه درهما. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال خذ فأعطاه في ثوبه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
فداء المشركين.
باب فداء المشركين. أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه في قصة العباس وكوني بأسرى يوم بدر، والأسارى أخذ منهم الفداء، من عليهم أخذ منهم الفداء، كان العباس منهم. فاستأذن جماعة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ألا نترك لابن أختنا فداءه؟ وقال لا تدعوا منه درهما، لا تدعوا منه درهما. هل الشاهد من هذا أن المشركين حصل منهم الفداء وأخذ منهم الفداء في مقابل المن عليه؟ وهذا الحديث فيه استئذان الأنصار بأن يسامحوا العباس وأن لا يؤخذ منه فداء، فلم يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا ابن أختنا، لأن أم عبد المطلب هي من الأنصار، هي منهم، هي من الأوس من بني النجار، فمن أجل هذا قالوا ابن أختنا، هو ابن أختنا، من أجل هذا قالوا هذا الكلام. وأضافوا النسبة إليهم ولم يضيفوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول عمك نترك لعمك فداء، وإنما قالوا ابن أختنا، أنهم كون في بينهم وبينه قرابة فقالوا ذلك، لأنه هو ابن أخيه وسوى بينه وبين الناس، ولكنهم جاءوا واستأذنوا وأضافوا ذلك إليهم أو القرابة إليهم ولم يتعرضوا لقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون المقصود منهم أنهم يريدوا أن صلة رحم وأن يكون ذلك صلة رحم منهم. فلم يأذن بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن العباس بعد ذلك بعدما من الله عليه بالإسلام ودخل في الإسلام، ثم بعد ذلك جاء مال من البحرين وقال طلب من طلب أن يعطيه، وقال إني فاديت نفسي وعقيلا إفاداء، دفع فداء له ولعقيل عقيل بن أبي طالب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال، أعطاه من هذا المال فأخذ في ثوبه.
عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
يعني هذا الحديث محمد بن جبير يروي عن أبيه في مطعم أنه كان في أسارى بدر، وهذا هو محل الشاهد، يعني معناه أنه من عليه وأخذ منه الفداء، فهو دال على ما ترجم له البخاري وهو فداء المشركين، لأنه هو العباس وغيرهم من الأسارى أطلقوا وأخذ منهم فداء. محل الشاهد من قوله وكان من أسارى بدر، ثم قال سمعت أنهم يقرأ بالمغرب بالطور.
قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه. قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان.
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فماذا يصنع به؟ أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه، فجاء رجل من المشركين عين المشركين يعني جاسوس، عين هو الجاسوس الذي يرسل التجسس، قيل له عين لأنه يلاحظ بعينه ويستطلع بعينه ويأتي بأخبار الذين أرسل عينا عليهم. ومر قبل ذلك الحديث الذي في عاصم بن ثابت كان عينا للمسلمين، كان عينا أرسلهم عينا على المشركين يعني استطلاع أخبارهم، والجاسوس يقال له عين، تطلق العين تطلق عدة إطلاقات، وهنا المشترك اللفظي لأن لفظ واحد يأتي بعدة معاني، ويقال عين للجاسوس وللعين الجارية وللعين الباصرة، العين الماء الذي يجري يقال له عين، والعين التي تبصر يقال لها عين، والجاسوس قال له عين. هي كلمة واحدة تأتي لمعاني متغايرة متباينة، وذلك يعرف بالسياق سياق الكلام، فإذا وصفت العين بأنها تجري عرف بأنهما، وإذا يعني جاء ذكر النظر بالعين عرف أنها العين الباصرة، وإذا جاء ذكر الرجل وأنه أرسل عينا كان عرف أنه جاسوس. فهذا الرجل من المشركين جاء ودخل مع الناس مختفيا فيما بينهم ليستطلع الخبر، وأكل معهم كان طعام يعني هال، ثم أخذ بعيره ثم انطلق إلى بعيره وشرد مسرعا. فأنه سلم أمرهم بأن يلحقوه، فركب صاحب ناقة وتبعه وانطلق سلمة يجري فسبق صاحب الناقة حتى لحق هذا الرجل الذي ركب على جمله ونزل أو جره حتى نزل فأطان عنه حتى قتله ثم جاء بالجمل يقوده فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه أعطى سلمة سلبه وسلمة كان فارسا عداء صاحب سرعة سرعة شديدة ولهذا سبق صاحب الدابة صاحب الراحلة التي انطلق بها ليلحق هذا الجاسوس وأدركه الذي يمشي على رجليه يعدو وسلمة الأكوع وسلمة رضي الله عنه هو الذي مر بنا قريبا أنه لما أخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استردها من قطفان وغزارة وكذلك هو الذي مر بنا قريبا في المبايعة وأنه بايع ثم ذهب إلى ظل شجرة فقال له يا سلمة هل تبايع قال قد بايعت قال وأيضا بايع فجاء وبايع مرة أخرى وذلك لأن عنده قدرة على النكاية بالأعداء لأنه كان فارسا وكان عداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما
قال تنفلني سلف وإنما قال تنفله سلف يعني كيف
هذا يسمونه التفات يسمونه التفات يمكن أن يكون يعني هذا حكاية من الراوي شيء أخذه بالضمير إليه وشيء يعني نسبه إليه لكن هذا يسمى التفات
قال
لأنه لو كان هذا يكون أنا كان الراوي هو الذي شهد لكن يسمى التفات هو الانتقال من ضمير تكلم إلى ضمير الغيبة.
قال باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أمر بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يوفي
وفى عندنا
قال عمر رضي الله عنه وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. قال باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون.
باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه لما طعن وكتب وأوصى بالخليفة من بعده لأنه رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي ثم قال ثم أوصى من إذا أصابت الإمارة غير سعد أوصى الأمير بسعد أو أوصى الخليفة بسعد خيرا أنه ما عزله من أمرة العراق لعجز ولا خيانة وإنما لمصلحة رآها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأراد أن يبين منزلته وألا يعول على كونه عزله بين أنه إنما عزله لم يعزله لعجز ولا خيانة أوصى الأمير من بعده لأنه غير معلوم لأنه أحد هؤلاء الستة قال يوصي وخليفا بعده أن يوفي لجبة الله وجبة رسوله.
قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم.
نعم يوفى لهم بعهدهم ويقاتل من ورائهم. بمعنى أن أهل الذمة الذين عقد معهم عقد أمان واتفق معهم على أن يكونوا تحت ولاية المسلمين ويدفعون الجزية يوفى لهم بعهدهم ويقاتل من ورائه ولا يكلفوا إلا طاقته. وهذا من كمال عدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكمال شفقته وإحسانه، لأنه عدل وأوصى بالعدل، عدل في رعيته، أوصى الخليفة من بعده بأصناف الناس، لأنه أوصى بالمهاجرين أوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة، أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة، لفئات الناس أوصى بهم. وكانت هذه وصيته بأهل الذمة بأن يوفى لهم العهد الذي حصل معهم وأن يقاتل من ورائهم. فهذا فيه مطابقة لكونه يقاتل عنهم. وأما قوله ولا يسترقون، إن هذا لأنهم ما داموا في الذمة وأهل ذمة وهم يعني مع المسلمين لا يسترقون، ولكن يتصور استرقاقهم فيما لو سباهم أهل الحرب ثم حصل المقاتلة لأهل الحرب وأخذ من أخذ وفيهم الذين عقدت لهم الذمة، فإنهم لا يسترقون لأن العهد معهم قائم، وإنما أخذهم أهل الحرب وأخذهم الأعداء الذين لا عهد معهم. فإذا ظفر بهؤلاء الحربيين وفيهم الذميون الذين أخذوا من المسلمين وصاروا مع الحربيين، فإنه عندما يظهر بالحربيين وفيهم الذميين فإنهم باقون على ذمتهم. فلا يسترقون يعني استنباط.
قال باب جوائز الوفاء. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب والعرج أول تهامة.
البخاري رحمه الله أورد ترجمتين، جاءهما باب جوائز الوفد، والثانية باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم ومعاملتهم يستشفعوا؟
نعم.
هل يستشفعوا؟
أيوة.
إلى أهل الذمة؟
أيوة إلى أهل الذمة ومعاملتهم.
في بعض النسخ ذكر الترجمتين هكذا متواليتين، وفي بعضها تقديم أن يستشفع إلى أهل الذمة على ترجمة جوائز الوفد. يقول الحافظ ابن حجر وهذا أولى، لأن الحديث الذي أورده البخاري هو واضح للترجمة الثانية، الترجمة الأولى، فعلى بعض النسخ أنها هي الترجمة الثانية يكون الحديث مطابق للترجمة، ويكون البخاري عقد الترجمة الأولى يعني التي هل يستشفى على يعني على ما ذكر من حجر أنه أولى على أن يورد تحتها حديثا ثم لم يورد كما هو موجود في كتابه، أحيانا يأتي ترجمة بدون أن يذكر تحتها شيء. إذا تأخير ترجمة جواز الوفد حتى يكون متصل بالحديث الذي هو مطابق له أولى من الترتيب الذي موجود في بعض النسخ، وهو تقديم جواز الوفد على ترجمة المستشفع على أهل الذمة. ويكون البخاري رحمه الله عقد الترجمة وبيض لها ليولد تحتها حديثا كعادته في بعض التراجم التي يكون هناك حديث جاءت على طرق متعددة فيبيض للحديث ليأتي بطريق من الطرق للحديث الذي يكرره ليخلص من التكرار ويكون هناك فائدة جديدة. يقول البخاري من الترتيب الذي هو كون باب جواز الوفد متأخر وهل يستشفع إلى أهل الذمة يكون أولى. ابن حجر يقول أن كونه يقدم أو كون الترتيب الذي فيه تقديم هل يستشفع إلى أهل الذمة ويؤخر فيه جواز الوفد هذا أولى، يكون حديث ابن عباس بعد جواز الوفد هو مطابق له، لأن أحد الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقبل وفاته بأيام يسيرة. ويكون الترجمة الثانية لم يذكر البخاري تحتها شيئا، إنما ليورد حديثا يدل عليها. ويمكن أن يكون الحديث الذي قبل هذا الباب الذي قبله وهو
يقاتل
عن الذمة ولا يسترقون، يمكن أن يكون هذا الحديث أيضا صالح لهذه الترجمة، لأن فيه ذكر معاملة قد قال في آخره ولا يكلف إلا طاقته، فإن هذه معاملة لأهل الذمة وأنهم لا يكلفون إلا طاقتهم. فيمكن أن يكون إذا كان هذه الترجمة يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم يكون واليا لذلك، ويكون البخاري أراد أن يورد طريقة أخرى لهذا الحديث، يكون ذلك مناسبا هذا الترتيب، ويكون حديث باب جوائز الوفد هو الأخير ويليه حديث ابن عباس مباشرة وفيه الدلالة عليه، حيث قال وأجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه. أما حديث ابن عباس فقد تقدم في كتاب العلم في باب كتابة العلم، لأنه أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب لأكتب كتابا، قوله لأكتب كتابا هذا في كتابة العلم، فسبق ذكر هذا الحديث هناك يعني في كتاب العلم من أجل قوله صلى الله عليه وسلم لأكتب كتابا أكتب كتابا، وهنا أورده من أجل الوصايا التي أوصى بها، ومنها وأجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه، لأن هذا فيه جوائز الوفد. والوصايا الثلاث ذكر اثنتين منها وقال إنه نسي الثالثة، كان يوقع أنه نسي الثالثة، ولأخر باليهود نصرا بجنس العرب وأجيز الوفد بما كنت أجيزه، وهو مطابق لما ترجم له البخاري، وقوله أجيز الوفد بما كنت أجيزهم، وترجم هي باب جوائز الوفد.
تحديد الجزيرة،
ثم ذكر تحديد الجزيرة وأنها المدينة ومكة واليمانة
واليمن
وش؟
العرج
والعرج
والعرج أول التهامة. والعرج قيل هو مكان بين مكة والمدينة، أن مكة تكون التهامة. وقد جاء في تفسيرها أقوال عديدة، منها أنها من عدن إلى الشام، من جدة إلى العراق، ومنها أن إخراج اليمن أنه أنها لا تدخل في الجزيرة، ولكن الجزيرة هي الجزيرة هي ما تحط بها بحار. ومعلوم أن أنها قيل لها جزيرة لأن تحيط بها البحار من أكثر الجهات، الجهات الغربية بحر يسمى بحر قلزم، يسمى الآن البحر الأحمر، والجنوب بحر الهند، ومن الشرق بحر فارس الذي هو الخليج يسمى الآن، ويسمى بحر الحبشة الذي هو بحر القلزم، يعني الحبشة وراءه، ويسمى هذا بحر فارس لأن فارس وراءه. وأما من جهة الشمالية فليس هناك بحر يحيط،
قال باب التجمل للوفود.
لكنها هي وإن كان لبعض العلماء أخرج منها بعض الجهات، إلا أنها كما هو معلوم، وإن كانت خرجت لبعض أطراف الجزيرة على قول بعض العلماء من تحديد، إلا أنها تعتبر متصلة، وهي متصلة في البر الذي فيه الحرمان. لهذا يذكر عن الهنود أو حجاج الهنود الأزمنة القريبة، وكانوا يأتون على السفن الشراعية التي تأخذ المسافات المدة الطويلة، وكانوا لمحبتهم الأرض التي فيها مكة والمدينة، إذا رأوا إذا انتهوا من البحر ووصلوا إلى البر الذي هو بر الجزيرة سجدوا لله شكرا، لأنهم رأوا البر الذي هو متصل بمكة والمدينة، متصل بمكة والمدينة. فهي وإن خرجت على قول بعض العلماء وهي داخلة على قول بعضهم، إلا أن لها هذا الوضع الذي هو اتصالها بهذه الأماكن المقدسة ومجاورتها لها، فهي نعمة أنعم الله تعالى بها على أهل الحرمين ومن له قرب واتصال بالحرمين، لأن أهل الأماكن البعيدة إذا رأوا المكان الذي هو من أطراف الجزيرة يصرون ويفرحون أنهم وصلوا البر الذي هم متصلون من مكة والمدينة، فهي نعمة أنعم الله تعالى بها علينا وعلى من كان مثلنا. قالوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قولوا حتى لا أدع إلا مسلما يدل على التعميم، أن ذكر اليهود والنصارى لا يختص بهم بل يشملهم ويشمل غيرهم، لأنه قال حتى في آخر الحديث: حتى لا أدع إلا مسلما. ثم أيضا اليهود والنصارى أخف من غيرهم لأنهم أهل الكتاب ولهم علاقة بالأنبياء واتصال بالأنبياء من ناحية الانتساب إليهم، وإن كان لا ينفعهم انتسابهم إليهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا شك هم أهون وأخف من عبدة الأوثان ومن الكفار الذين هم ليسوا يهود ولا نصارى. وإذا كان اليهود والنصارى أمر بإخراجهم إخراجهم وغيرهم من باب أولى، على أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى لا أدع إلا مسلما يدل على ذلك. كل كافر يدخل فيه.
قال باب التجمل للوفود. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله افتح هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة دباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتي.
هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب التجمل للوفود. أورد فيها البخاري حديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد حلة استبرق تباع حرير فأتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لو تعتها لتتجمل بها للوفود والعيد العيد والوفود. قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له أو إنما هذه لباس من لا خلاق له. محل الشاهد من هذا قوله تجمل الوفود فأقره على ذلك ولكنه أنكر هذا النوع الذي يتجمل به لكونه حرير والحرير لا يلبسه الرجال كونه من الحرير. إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على تجمل وأنه عرضها عليه ليشتريها ليتجمل بها إنما أنكر كونها من حرير ولم ينكر التجمل بما يحل بما يباح. فدل هذا على ما ترجم له البخاري وتجمل الوفود لأنه قال فتجملت بها للوفد للوفود وللعيد. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له أو هذه لباس من لا خلاق له. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بحلل ديباج فأرسل جبة من ديباج إلى عمر فلما أرسلها إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك قال في تلك الحلة أنه إنما يلبسها من لا خلاق له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك قلت إنما يلبس هذه إنما قلت في إنما يلبس في حلة عطارد والشخص الذي يبيعها كان يقال له عطارد إنما قلت إنها لباس من لا خلاق له فقد أعطيتني هذه. قال إنما أعطيتكها لتبيعها أو تصيب بها حاجة يعني معناه أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يحل له فيمكن أن يعطيه لمن يحل له كمرأة يعني الحرير يحل للمرأة يمكن الإنسان أن يعطيه امرأة وأن تستعمله امرأة. فكان عمر رضي الله عنه أرسلها إلى قريب له كافر بمكة.
قال باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند عطم بني مغالة. وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، إذن لي فيه أضرب عنقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل قفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيبة له فيها رمزة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، قالت لابن صياد: أي صابي، وهو اسمه. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وقال سالم: قال ابن عمر: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم به قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
كيف يعرض الإسلام على الصبي؟
يقول البخاري رحمه الله: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد ومعه عمر وجماعة من أصحابه، فقال فجاءه وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، فضرب على ظهره، فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين ومن صياد من اليهود. وهذا محل الشاهد الترجمة، قال: تشهد أني رسول الله، لأن فيه عرض الإسلام، يعني عرض الإسلام على الصبي. قال: وكان يومئذ قد قارب الاحتلام، وهذا بيان كونه صبي، يعني كونه قارب الاحتلام يعني معناه أنه لم يبلغ وهو صبي وقد عرض عليه الإسلام. دل هذا على عرض الإسلام على الكبير وعلى الصغير المميز، وأنه لأسلم صح إسلامه ولو كان أبواه كافرين. فهذا هو محل الشاهد للترجمة، كونه قال: تشهد أني رسول الله، وكان لم يبلغ الحلم عند ذلك، وكان حصل منه أشياء ظن أنه هو الدجال الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبين أمره وأن يظهر أمره للناس جليا، فسأله أسئلة، ومنها أنه قال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هذا يبين أن اليهود أنهم لا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعون أنها خاصة، يقولون أنه رسول العرب. يهود والنصارى يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الأميين، فيؤمنون ويسلمون برسالته، ولكنهم يخصونها بالعرب، يدعون أنهم باقون على دينهم. اليهود باقون على دين موسى، والنصارى باقون على دين عيسى، هكذا يزعمون. وقوله أنك رسول الأميين يدل على هذا، لكن من يدعي هذه الدعوة ومن يؤمن لأنه رسول الأميين يلزمه أن يؤمن بأنه رسول من الناس كافة، لأنه ما دام أخبر بأن ما دام آمن بأنه رسول، والرسول لا يكذب ولا يفتر منه الكذب، فإذا يتناقض كلامه تكذيبهم بأنه ليس رسولا إلى الناس كافة ينقض قولهم بأنه رسول الأميين، لأنهم ما دام أنهم آمنوا برسالته فيتحكم عليهم أن يؤمنوا بكل ما يخبر به، وقد أخبروا بأنه أرسل إلى الناس عامة، أخبر بأنه أرسل إلى الناس عامة، وإذا والرسول لا يكذب، ويتعين عليهم أن ما دام أنه آمنوا بأنه رسول أن يصدقوه بكل ما أخبر به، ومن ما أخبر به أنه رسول من الناس كافة وأنه رسول للعالمين جميعا. ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ يعني نفسه هو قال: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: خلط عليك أمرك، خلط عليك
الأمر،
خلط عليك الأمر. يعني وهذا هو شأن الكهان. الكهان يعني يأتيهم الذين يعني يأتون بال يعني يأتون بالصدق ويأتون بالكذب، أحيانا يكون عندهم صدق وأحيانا يكون عندهم كذب، وهذا هو شأن الكهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد خبأت لك خبيئا أو خبأت لك خبأا، فقال: هو الدخ. المقصود بالخبأ خبأ يعني أنه أخفى شيئا، وضع في يده شيء، قيل إنه وضع في يده آية مكتوبة: فتق اليوم ذات السماء بدخان مبين، فقال: هو الدخ. الدخ يعني أداله على طريقة الكهان الذين يأتون ببعض الكلمات، لا يأتون بالكلام كاملا، لأنهم إنما تأتيهم الشياطين ويأتيهم الجن يخبرونهم ببعض الأمور التي يمكن أن يطلع عليها الجن، يمكن أن يتوصل إليها الجن ويخبرونهم، فيأتي بالكلمة غير تامة وهي علامة الكهان. ولهذا قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم: اخشى فلن تعدو قدرك، لن تعدو أن تكون كاهنا من الكهنة الذين هذا هو شأنهم وهذه طريقتهم.
قال عمر:
ثم قال عمر: إذن لي أن أضرب عنقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هو لم يبلغ قوله إن يكنه يعني يكون الدجال، فلن تسلط عليه، لست صاحبه، لست صاحبه الذي يتولى قتله، وإنما صاحبه عيسى ابن مريم هو الذي يتولى قتله، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. وهو صبي لم يبلغ فلا يقتل، قيل إنه لم يقتله لأنه إما لكونه صاحب عهد وأنه من أهل الذمة ولهم عهد، أو لكونه كان صبيا لم يبلغ.
ثم
ذكر الحديث الثاني عن ابن عمر، وهو في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في نخل، وكان عليه قطيفة وله رمرة ما كان في بعض الروايات، هنا خمزة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه يتقي بجذع النخل أن يقتل ليسمع شيئا من كلامه حتى يتبين ما عنده. وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، انه لو كان يعلم الغيب ما احتاج الى هذا الشيء.
هذا
لأنه يجلس في مكانه ويعرف حاله ويعرف ما عنده ويعرف يعني حال عبد الله بن صياد بدون أن يستكشف أمره. هذا من الأدلة الدالة على أن من سلم لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وأن هناك غيوب وأمور لا يعلمها، وهذا منها لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتبين له أمر عبد الله بن صياد في أول أمر، لهذا جاء يقتل ويتخي بالجذوع النخل ليصنع شيئا من كلامه الذي يتكلم به، ولكن أمه أم صياد فأتني بها سلم وصاحت بأمها وقالت محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بيّن.
ثم الثالث النبي خطب،
ثم الثالث أن سلم خطب وذكر الدجال
فقال إني أنذركموه
نعم أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه وأنذره نوح وهو أول رسل عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسله الله إلى الأرض عندما حصل الشرك، فالرسل أنذروا قومه من الدجال، ما ذاك الذي عظم فتنته وخطر شأنه ودرجة الأحاديث المتواترة فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال
ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه،
ولكن سأقول لكم قولا لم يقله نبي
لقومه،
نبي لقومه
يعلمون أنه أعور،
يعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور، يعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فهذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدجال وأنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور، له عينان تصف بهما تصف بهما، وهذا من الأدلة التي استدل بها السنة على أن لله عينين، لأن الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله عز وجل قال عن الله أنه ليس بأعور، يعني أنه له عينان، يعني أن له عينين.
انتهى الوقت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا،
ثم أورد البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا،
قال المقبري عن أبي هريرة،
قال المقبري عن أبي هريرة، واكتفى بالإشارة إليه، وإنما ذكره بعد هذا لأن هذا دعوة الصبي إلى الإسلام، كيف يدعى الصبي، وهنا دعوة اليهود إلى الإسلام، وهو مثل ما كتب به لهرقل أسلم تسلم، كتابه لهرقل أسلم تسلم في هذا بيان أن الإسلام فيه السلامة، فيه السلامة في الدنيا والآخرة، يسلم على نفسه من القتل ومن الرفق ومن أخذ المال، وكذلك أيضا حصل السلامة في الآخرة، لأنه إذا دخل في الإسلام خرج من الظلمات إلى النور وذكر بسعادة الدنيا والآخرة. هنا أشار إليه إشارة وقد ذكره في موضع آخر، قال قلنا من اليهود أسلموا تسلموا، قال المصري عن أبي هريرة